قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم. أنتهز هذه الفرصة مشاهدين الكرام لأهنئ عموم المسلمين بشهر رمضان المبارك، سائل المولى عز وجل أن يوفقنا فيه للصيام والقيام وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. باسمكم أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. أهلا وسهلا بكم صاحب.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، الله يحييك.
دكتور خالد، سيكون حديث في هذه الحلقة ونحن في أول حلقة من حلقات هذا الشهر الفضيل حول يا شيخ يعني الحكمة من مشروعية الصيام. لما شرع الصيام؟ هل هو لأجل أن يمتنع الإنسان عن الأكل والشرب فقط؟ نقف مع الحكمة من مشروعيته، ثم هذا الزائر يا شيخ، هذا الوافد الكريم، كيف يمكن أن يقابل حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، أحمده حق حمده، لا أحصي ثناء عليه كما أثنى على نفسه، له الحمد كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، لم يترك خيرا إلا دلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع سنته بإحسان يوم الدين. أما بعد، ما من شك أن موسم رمضان المبارك هو من أجل المواسم وأخصها بعظيم الأجر وكثرة الفضائل و أنواع الخصائص التي خص الله تعالى بها هذا الشهر المبارك. هذا الشهر رمضان جعله الله تعالى محلا لأحداث كبرى، هذه الأحداث غيرت مسار البشرية ولها تأثير كبير في حياة الناس منذ أن أنزل الله تعالى القرآن العظيم على محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم. يقول الله جل في علاه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. فالقرآن نزل في هذا الشهر المبارك، ومن خصائصه التي خصه الله تعالى أن جعله محلا للركن الثالث من أركان الإسلام، أو الركن الرابع من أركان الإسلام، وهو الصوم. فهذا الشهر له مزية كبرى ومنزلة عظمى، فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب النيران، فيه يعان العبد على الطاعة والإحسان بمعينين: بمعين إزالة العوائق وإيجاد البواعث. أما إزالة العوائق فقوله صلى الله عليه وسلم: سلسلة الشياطين. وأما إيجاد الباعث على العمل الصالح قوله صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فهذه المعينات والمنشطات على الطاعة والإحسان بأنواعها التي تبعث على الطاعة وتعين عليها، أو التي تزيل عن الطريق الشيطان القاعد في الصراط المستقيم يصد عن سبيل الله، لا شك أنها من خصائص هذا الشهر المبارك. ولذا نجد إقبال الناس على الطاعة والإحسان، حتى أصحاب الإسراف يجدون أن هذا الشهر لا يليق به ما يكون في سائر الزمان من أنواع التفحش و أنواع الإسراف على النفس بالمنكرات والخطايا، بل تجدهم يقصرون ويخففون من شرهم وفسادهم، وهذا من نعمة الله عليهم وعلى الناس. فإن نعمة الله تعالى علينا بهذا الشهر نعمة كبرى تستوجب الثناء على الله تعالى. أبرز أعمال هذا الشهر المبارك هو صومه وصيامه وقيامه، هذه أبرز الأعمال التي جاءت فيها الأجور والعطايا من الله عز وجل العزيز الغفور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذه ثلاثة أعمال، عملان مكرران، يعني هذا القيام كله وهذا قيام ليلة من، وهنا الصيام، كلها من أعمال الصلاح والبر التي تعمر بها هذه المواسم. لكن انتبه إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل من صام رمضان هكذا، ولم يقل من قام رمضان، بل قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا. فلا بد من استحضار حمل القلب في هذه الأعمال، فإن الشأن فيما يكون في قلب المرء من الإقبال على الله عز وجل. السير إلى الله جل في علاه ليس بسير الأبدان، ولا بالسير فوق مراكب الركب فوق مقاعد الركبان، إنما هو سير إلى الله تعالى في الأصل بالقلوب، هي التي تسير إلى الله جل وعلا. فإذا حققت الإيمان والاحتساب وصدقت في الرغبة فيما عند الملك العلام جل في علاه، فإنه يجد من الله عز وجل تسهيلا وإعانة وتيسيرا وعطاء كبيرا على العمل القليل الظاهر، لأن عمل القلب فاق ما يكون في الظاهر من عمل. أنا أقول من المناسب أن نستحضر صيامنا، وأن لا يكون صيامنا عادة كما يفعله بعض الناس، صام الناس نصوم، جاء رمضان نصوم دون احتساب للأجر. هذه الأيام في هذا العام يوافق رمضان شهرا شديد الحر، يعني في الغالب في أكثر بلدان الدنيا حتى البلاد الباردة يكون عندهم شيء من الحرارة الزائدة عن المعتاد بالنظر إلى سائر أيام الزمان. إلى هؤلاء أقول، إلى الصائمين والصائمات، أبشروا فإن الله جل في علاه وعدكم عطاء كبيرا جاز قانون التقدير والحساب، الصيام لي وأنا أجزي به، فهذا أجر وثواب فاق كل تقدير وفاق كل حساب، إنه عطاء رب العالمين، الصيام لي وأنا أجزي به، ولم يقل ماذا ما هو الجزاء على وجه التحديد، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجل هذا إذا كان في اليوم الشاتي، فكيف في اليوم الصائف الذي يجد فيه الإنسان عناء ومشقة لفقد ما ألفه من معينات ومباحات في سائر أيام الزمان. إنه أمر يوجب العطاء الزائد، لأن المشقة في العبادة إذا لم تكن متكلفة وكانت من تلقاء العبادة أعطى الله تعالى العبد فيها أجرا وثوابا. لذلك جاء في الصحيح من حديث عائشة أنه قال صلى الله عليه وسلم: أجرك على قدر نفقتك ونصبك، يعني على قدر ما يبذل الإنسان وعلى قدر ما يدركه من التعب. فالمشقة الحاصلة بالصوم يخففها ويهونها عظيم الأجر والعطاء. في الصحيحين من حديث ابن عباس، من حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بينه وبين النار 70 خريفا. فإذا ألهبك حر الشمس وشدة الحرارة الجو فاذكر النار، فإنه بصومك يوما في سبيل الله أي رجاء ثوابه إيمانا واحتسابا يباعد بينك وبين النار 70 خريفا. والنار أمر مهول، شيء يعني جاء وصفه في السنة بما يفسع القلوب، يؤتى بها يوم القيامة لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك، يؤتى بها إلى, 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 إلى الناس حتى يدخلها من يدخلها من أهلها، نسأل الله أن يجيرنا منها. فهذا العمل وإن كان شاقا متعبا، فأبشر بالخير والعطاء، أبشري بالخير والعطاء من رب يعطي على القليل الكثير. ثم هذا العناء والتعب الذي يدركه الإنسان في صيامه سينقلب بهجة وسرورا، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان، فرحتان، فرحة عند فطره والأعظم منه فرحة عند لقاء ربه. يوم يأتي الناس فزعون، يأتي الناس فزعين خائفين، تأتي أنت فرح بصيامك وعملك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة باب لا يدخله إلا الصائم، للجنة باب لا يدخله إلا الصائمون يسمى الريان، وهو باب الصوام. فكل من صام سواء صام فرضا أو نفلا فإنه حري أن يدعى من ذلك الباب. فلنحتسب هذه الأجور والنصبر، ووسائل الراحة في غالب أحوال الناس كثيرة ولله الحمد، وبعض الناس يعني يمضي كثيرا من نهاره نوما، وهذا مما يخفف، لا حرج إذا كان يجد مشقة، لكن ينبغي أن يحرص مع هذا على عمارة وقته، لا سيما بالواجبات هذه التي لا ينبغي أن تكون خطا أحمر لا يقصر فيها، من أداء الصلوات في أوقاتها والمحافظة على حقوق الله عز وجل وحقوق العباد ثم بعد ذلك ما تيسر من النوافل إن تيسر فذاك خير، وهذا ميدان سباق.
نعم.
وإن لم يتيسر لك فأحمد الله على ما يسر من العمل، واسأله الإعانة على تكميله بالنوافل والطاعات. المقصود أن هذا الزمان يا إخواني وأخواتي فرصة، فرصة لا ندري هل سندركها في عام قادم أو لا ندركها. نحن شهدنا أناسا كانوا معنا في الأعوام الماضية، وأمس كنت أتأمل أقول سبحان الله كان معنا فلان وفلان، بل كان أناس إلى أيام قليلة قريبة هم بيننا.
نعم.
ثم مضوا، مضوا بأجالهم والله عز وجل، أسأل الله أن يرحمهم.
آمين.
لكن الحي هو الذي ينبغي أن يحاسب نفسه على الفرص التي تسنح له ثم هو يعرض عنها. وفي رمضان على وجه الخصوص لما كانت أسباب العطاء ووفرة المن من الله عز وجل كثيرة، كان فوات الأجر فيها خطيرا. لذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في غير ما حديث، رغم أنف امرئ أدرك رمضان فلم يفطر له. ليش؟ لأنه أسباب المغفرة كثيرة. فلنتعاون على البر والتقوى، نشحذ هممنا، فما هي إلا أيام كما قال جل في علاه أياما معدودات، وأي شيء معدود سينقضي. وهذا من أسرار أن الله ذكر أيام بهذه الصيغة تهوينا للنفوس، لأن الصوم فيه نوع من المشقة، لكن لما تذكر أنه أيام معدودات كما قال أياما معدودات، كان هذا حونا لك وحافزا على أن تبذل جهدك في هذه الأيام القصيرة، فتصبر وتصابر وتحبس نفسك عما تشتهي رضاء ربك يدع طعامه وشرابه وشهوته لا لأحد، إنما لله، هو الذي يرقبه ويطمع فيما عنده. وبالتالي خسارة أن يفوتك هذا الموسم بتقصير أو بجناية على نفسك بترك الصيام وأنت قادر عليها، أو ترك الواجبات وأنت قادر عليها، هذه خسارة كبرى.
صحيح.
ما يعرف حدها ولا قدرها إلا أولئك الذين أدركوا بعد هداية الله لهم كم فاتهم من الخير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يستعملني وإياكم في الصالحات، أن يجعل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا إيمانا واحتسابا، يرفع بها درجاتنا، جعلنا وإياكم من صوام هذا الشهر وقوامه على الوجه الذي يحب ويرضى. وأوصي نفسي وإخواني بالدعاء لأنفسهم ولأهليهم ولمن يحبون، كما لا يفوتني أن أذكر أننا في هذه البهجة التي نعيشها بإدراك هذا الموسم الكريم المبارك، لا يغفلنا هذا عن مشاركة مصابين من إخواننا بأنواع من الظلم والبطش والتسلط والأذى، سواء كان ذلك في ليبيا أو كان ذلك في سوريا أو كان ذلك في غيرها من بلاد الدنيا. هؤلاء بحاجة إلى أن نقف معهم بقدر طاقتنا وعون الله لنا حسب ما نستطيع، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا لم تستطع إلا الدعاء فذاك خير كثير. فالدعاء أعظم سلاح المؤمن، هو أنفع سلاح وأيسره. لما نقول الدعاء لا يعني أن يعطل الإنسان بقية الأسباب الأخرى، يعني بعض الناس يقولون طيب أنتم شو ترون وما عندكم إلا الدعاء. يا أخي الدعاء أمره كبير، لا تستقل شأن الدعاء. لا، ولا يعني لما نقول يعني ندعو لهم أن لا نشارك بما يمكن من أوجه المشاركة الأخرى، الناس على حسب قدراتهم واختلاف مستوياتهم وإمكاناتهم، فاتقوا الله ما استطعتم، والله عز وجل يعلم ما أعطاك وسيحاسبك على قدر ما أعطاك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم. فأنا أوصي إخواني وأخواتي بالدعاء لإخواننا، وأنا أدعو أيضا الحكام في تلك البلاد أن يتقوا الله تعالى وأن يحفظوا دماء المسلمين. الدم كلما اتسعت رقعته عظم خطره وضاقت أسباب النجاة على سافكه. حديث ابن عمر رضي الله عنه يقول لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما.
نعم.
فليتق الله هؤلاء الذين يسفكون هذه الدماء الحرام، فإنهم عنها مسؤولون.
نعم.
والله تعالى وعد المظلومين بالنصر وهيأ لهم كل الأسباب التي يعودون بها إلى الرشد والخير. فأدعو الله تعالى أن يكفي المسلمين شر الفتن ما ظهر منها من بطن، أن يؤلف القلوب، أن يصلح ذات البين.
آمين.
أن يرزقنا وإياكم صياما مبرورا وعملا صالحا مقبولا، وأن يهدي ضال المسلمين، وأن يكفي المسلمين شر كل ذي شر، وأن يهدي حكام المسلمين لما في خير العباد والبلاد، وأن يؤلف بينهم على الخير، وأن يجمع الكلمة على البر، وأن يولي على المسلمين خيارهم، وأن يبعد عنهم أشرارهم. اللهم صل على محمد.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. جزاكم خير صاحب الفضيلة. استقبل اتصالات الأخت أم محمد من السعودية. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله خيرا
وإياك،
ورمضان كريم، تقبل الله منا ومنكم صلاة الأعمال والدعوات.
آمين. تفضلي.
يا شيخ لو سمحت، أنا عندي سؤال. كنت يعني لم أستطع في أيام كثيرة من رمضانات سابقة، وكنت عندي مرض، لجأت للأطباء وإلى الطب ولم أعرف يعني يكونه، يعني كانوا يقولون مثلا إذا كان نصران عصبي أو كده.
نعم.
بعد ذلك يعني سمعت كم فتوى انه اذا كان المرض مزمن يخرج الانسان، فكنت ارجو برؤه. والحمد لله هذا رمضان يعني الحمد لله بفضل الله من علي انه الحمد لله استطعت ان اصوم.
نعم.
لكني لم اقضي تلك الايام السابقه. والان انا مرضي، فهل يعني حاولت الاتصال كثيرا قبل رمضان ان استطيع، هل استطيع ان اقضي باذن الله بعد رمضان هذا كل الايام التي فاتت علي؟ هي طيب. تقريبا حوالي 30 يوما.
واضح. سؤال اخر من محمد.
جزاكم الله خير.
شكرا لك.
سؤال اخر معي.
نعم. تفضل.
هل المبتلى يا شيخ يعني باذن الله بسحر او عين او ما كان شبه ذلك وهو متوكل على الله واخذ بالاسباب، هل يثاب اذا صبر؟ يعني وارجو ان توجه يعني دعوه او تدعو لنا باذن الله
بالشفاء. شكرا لك اختي محمد. شكرا لك. شكرا. طيب اذن صاحب الفضيلة الأخت محمد سألت سؤالين. سؤالها الأول عن هذه الأيام من رمضانات سابقة، تقول بسبب مرض لم تعرف ما هو، لم يشخص يعني تشخيصا دقيقا، تقول هي سمعت بأنه يا شيخ يكفر، تقول الآن هي استطاعت أن تصوم لله الحمد لكنها لم تقضي الأيام السابقة. بالنسبة للأيام الفائتة هذه يا شيخ، هل تقضي أم تكتفي يا شيخ بالكفارة التي أخرجتها؟
الواجب فيما يتعلق بمن عليه صوم أن يبادر. الله تعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وقال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فالواجب هو صيام هذه الأيام التي عليها. جمهور العلماء على أنها تصام قبل مجيء رمضان الآخر، استنادا إلى ما جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول كان يكون علي القضاء من رمضان ولا أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني، أي لحاجة النبي صلى الله عليه وسلم إليها وقيامها به صلى الله عليه وسلم. فاستدلوا من هذا على أنه لا يؤخر إلى ما بعد رمضان وإلا لعذر، فإن لم يكن عذر فإنه إذا أدركه رمضان وهو لم يصم فإنه يجب عليه أن يصوم، وعند جمهور العلماء يطعم. الإطعام يعني وجبة لمسكين عن هذا التأخير. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الإطعام مستحب وليس واجبا حتى في حالة التفريط وعدم العذر في التأخير، وهذا أقرب إلى الصواب أن الإطعام ليس واجبا. نعم. إنما هو على وجه الاستحباب.
إذن عليها هي يا شيخ أن تقضي الآن.
تقضي هذه الأيام الثلاثين.
نعم.
وأما الإطعام فيظهر أنها معذورة.
نعم.
وبالتالي حتى على قول الجمهور لا يجب عليها.
نعم. أحسن
فقط عليكم. تقضي وتقضيها حسب ما تيسر.
أحسن الله عليكم. الأخت أم المهدي من فرنسا. تفضل يا أم المهدي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اللهم منا ومنكم ومن جميع المؤمنين والمؤمنات.
آمين.
اللهم آمين. آمين.
يا شيخ عندي سؤال فيما يخص التراويح.
نعم.
أنا عندي ولدي وبنتي ولا يقرؤون العربية بصفة جيدة، بل لا يقرؤونها تماما.
نعم.
وفي صلاة التراويح ليس عندنا مساجد ولا أي حاجة لقضاء صلاة التراويح، ولهذا فأنا أمهم، أميتهم البارحة في صلاة التراويح وأقرأ القرآن، أنا التي أقرأ.
نعم.
فهل يجوز لي هذا أم لا؟
ابنك كم عمره؟
كم عمر ابنك؟
الكبير عنده 22 سنة ولكن لا يقرأ العربية.
نعم.
لا يعرف يقرأ صور قصيرة فيما للصلاة المفروضة.
طيب سؤال آخر أم المهدي.
نعم. فيما يخص الزكاة يا شيخ.
نعم.
هذا مهم جدا. سمحت عدة إفتاءات يقال بأنه لما يكون مثلا الإنسان فيه دين مثلا والنقود المتوفرة لديه لا تفوق هذا الدين فلا يجب عليه زكاة. وعندما سألت قالوا لي لا، هذا لا يتعلق، الدين يتعلق بالذمة والزكاة ليس لها أي علاقة بهذا. والله سبحانه وتعالى قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخذ من أموالهم
صدقة تطهر
صدقة. نعم فأرجو من فضلكم أرجو التوضيح في هذه المسألة من فضلكم.
واضح واضح، شكرا لك يا أختي أم المهدي. الأخت أم محمد من السعودية، تفضلي أم محمد. هل ما زالت؟ طيب إذا شيخ أعود لأم محمد السائلة الأولى، سألت عن من شيخ ابتلي بسحر أو عين أو نحوهما، تقول هو متوكل على الله وصابر، هل يثاب يا شيخ؟
نعم يثاب، كل مبتلى ببلاء فإنه مثاب على بلائه إذا صبر. يجب أن يستحضر أن الصبر هو من أسباب مضاعفة الأجر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ولا فرق في ذلك بين أن يكون المصاب عظيما أو أن يكون المصاب قليلا هينا، فإن ذلك مما يختلف فيه الناس. وفي الجملة جاء في الصحيح أنه ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا هم حتى الشوكة يشاكها إلا حتى الله تعالى بها من خطاياه في حديث عائشة في الصحيح. وهذا يدل على أنه مأجور على كل ما يصيبه وإن كانت شوكة، فكيف ببلاء مستديم يعطل مسيرة حياته أو يعكر عليه استقرار نفسه كالسحر والحسد وما أشبه ذلك. هم مأجورون إن شاء الله تعالى على هذا، ولكن لا يعني الاستسلام للمرض، بل ينبغي بذل السبب لدفع كل ما نزل بالإنسان، فنحن ندفع قدر الله بقدر الله، كما قال عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه في بعض كلامه، ندفع قد أفر من قدر الله إلى قدر الله، فنحن ندفع قدر الله بقدر الله. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتداوي وقال ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، وأمر بالرقية وبالاسترقاء في العين وما أشبه ذلك. كل هذا يدل على أنه يعني لا ينبغي أن يستسلم الإنسان، بل ينبغي أن يبذل السبب، لا سيما إذا كان هذا المرض يعيقه عن إقامة العبودية على الوجه التام الكامل، فإنه عند ذلك يتأكد عليه أن يبذل السبب ليحقق العبودية على الوجه الذي يرضاه الله تعالى.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أختنا أم المهدي من فرنسا يا شيخ سألت عن صلاة التراويح، هي تقيم في فرنسا، لها ولدان وابنة أكبرهم يبلغ 22، تقول لا يقرؤون العربية تماما، وفي صلاة التراويح تقول ليس هناك مساجد قريبة ليصلوا فيها، تقول هي أمتهم البارحة، هل هذا يجوز يا شيخ؟
إمامة المرأة للرجل عامة العلماء على أنها لا تكون، لا تصح إمامة المرأة للرجل، وحكى بعضهم الإجماع على هذا، وهو في الفرائض ظاهر بين. وأما في النوافل فقد جرى خلاف بين أهل العلم، فذهب طائفة إلى أنه يجوز المرأة أن تأم أهل بيتها كما فعلت أم ورقة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأم أهل دارها، وبعضهم قال أهل دارها من الرجال والنساء والرقيق.
نعم.
وقال آخرون إنه أمرها أن تأم أهل دارها يعني من بنات جنسها وليس من الرجال. هذه المسألة محل تأمل ونظر، محل تأمل ونظر.
لكن شيخ الآن بالنسبة لابنها، هي ذكرت بأنه يحسن قراءة قصار السور، فيما لو أمهم هو وصار يردد يعني شيخ قصار السور،
القيام ما يحتاج
له. نعم.
القيام لا يحتاج له جماعة، يعني هي يمكن أن تصلي بابنتها، لكن هو وأخوه إذا صلوا بقصار السور وكرروها كان في ذلك حصول المقصود من قيام الليل، وإذا قرأ ما يتيسر له حتى ما يتيسر له فهذا يكفيه إن شاء الله تعالى.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام فاصل بعده نتواصل معكم. نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام أينما كنتم. شيخ خالد، أختنا أم المهدي من فرنسا، سؤالها الثاني حول الزكاة، تقول بأنها سمعت من أفتى بأنه إذا كان على الإنسان دين والمبلغ المتوفر لديه الذي تجب فيه الزكاة أقل من مبلغ الدين بأنه ليس عليه زكاة.
بالنسبة لتأثير الدين على الزكاة، الدين إذا كان على معسر، العلماء في مسألة تأثير الدين أقوال عديدة، والذي عليه الجمهور أنه إذا كان الدين على معسر أو على صاحب الدين، الآن السؤال عن عليه دين أو له دين؟
لا عليه، عليه يا شيخ،
ولأن المسألة تختلف.
لا عليه دين يا شيخ،
حال الدين هل هو عليه أو لا؟ عليه دين. إذا كان عليه دين،
دين يفوق المال الذي عنده تجب
فيه الزكاة، يفوق المال الذي عنده. وهذا أيضا العلماء في عدة أقوال، والراجع في هذا الذي عليه الجمهور أنه يحسب الأموال التي عنده ثم يخصم منها ما عليه من دون، فإن بقي شيء زكاة، وإن لم يبقى بقي شيء يعني يبلغ نصابا.
نضرب مثال يا شيخ،
يبلغ نصابا زكاة، وإن لم يبلغ شيئا يبلغ نصابا فلا زكاة. يعني مثاله عندك 100,000 ريال أو دينار أو جنيه، وعليك مثلا 100,000 ريال أو جنيه أو دولار. الآن المبلغ اللي عليك يزيد على المبلغ الذي معك، فهنا لا زكاة عليك في هذا المبلغ، لأن الدين يستغرق المال الذي عندك. إذا كان عليك 50,000 ريال أو عندك عليك 60,000 ريال وعندك 100,000 ريال، فهنا تخصم 60 من
يبقى 40.
كم يبقى؟
40.
يبقى 40 وتزكي 40.
نعم.
بس.
حسنت. أحسن الله إليكم، جزاكم خيرا. هنا سؤال الشيخ من أحد الإخوة يقول.
هذا قول الجمهور. هذا قول الجمهور. طبعا هناك أقوال أخرى، وهو أنه إذا كان هذا الدين نقدي من الأموال الباطنة فإنه زكى. ومنهم من يفرق بين المال الباطن والمال الظاهر. في أقوال يعني في المسألة، والراجح وما ذكرت لا فرق، وأنه إذا كان عندك دين فإنك تخصم ما عليك من الديون وتزكي ما بقي، إذا بقي شيء يبلغ نصابا.
أحسن الله إليكم. الأخ مازن من السعودية، تفضل أخي مازن.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
حياك الله أخي مازن، تفضل.
الشهر عليكم مبارك.
الله يبارك فيك، تقبل من نومك.
عندي سؤال لو سمحتم، بالنسبة أو عفوا سؤالين، بالنسبة للنساء اللي يكونون في نشرات الأخبار هل يجوز مشاهدة؟
طيب، والسؤال الثاني
بالنسبة لإنكار المنكر.
هل إذا
كان القدرة، إذا كان الاستطاعة على إنكار اللسان ولكن لخوف أو يعني ما شابه يعني أنكر بقلبه، هل هو جاهز؟
طيب. خوف مثل إيش؟
خوف مثل ماذا؟
يعني كمثلا فرضا كمجلس كبير أو ما شابه.
طيب، واضح أخي مازن، شكرا لك أخي مازن. الأخت أم محمد من السعودية، تفضل أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، بالنسبة للزكاة أبغى أستفسر، بالنسبة للزكاة أنا عندي مبلغ من المال لعروض التجارة يعني يمكن حوالي 40,000، لكن أنا مسلفة منه 20,000، فلما أجي أزكي على المبلغ كامل ولا بس على المبلغ الموجود حاليا؟ هذا السؤال الأول.
لحظة أم محمد، أنت تقولين عندك مبلغ 40,000
تقريبا.
طيب
المبلغ كامل إيش تقصدين؟
ما المبلغ الكامل؟
أحسب الزكاة نفس 40,000 هذه في 20,000 ناس مستلفينها من.
ليست عندك الآن.
يعني في ليست عندك، يعني تطلبين عندك للناس. عند الناس لك مبالغ.
من هذه الأربعين، فلما أجي أزكي على الأربعين كلها ولا بس على 20 المتبقية؟
طيب، واضح واضح.
السؤال الثاني، ممكن أعطي الزكاة مثلا لأخويا أو والدي إذا كانوا في حاجة لها، مع العلم أنهم من آل البيت يعني من الأشراف؟
طيب،
لأني أنا عرفت سمعت أن الزكاة ما تجوز على آل البيت.
طيب واضح، شكرا لك يا أختي محمد، شكرا. طيب صاحب الفضيلة الأخ مازن سأل يا شيخ عمن يتابع نشرات الأخبار إذا كانت تقدمها امرأة، هل له يا شيخ أن يستمع إلى نشرة الأخبار هذه ويشاهد هذه؟
الاستماع بالأذن ما في مشكلة. السؤال عن النظر بالعين.
النظر، نعم.
والله يا أخي نشرات الأخبار يعني النظر إلى المرأة من خلال وسيلة الإعلام أي من خلال التلفاز والشاشة لا يختلف من حيث حكمه من عن النظر المباشر فيما إذا كان هناك شهوة، لأنه إنما أمر الله بغض النظر عن المباشر لأجل حفظ الفرج، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى. فإذا كان في النظر المباشر ما يتعلق بإثارة الشهوات فإنه ينبغي إعمال ما أمر الله تعالى به من غض الأبصار. وأقول أنه الموضوع هنا يعني يحتاج إلى أن يراقب الإنسان نفسه وأن لا يتبع النظر النظر، لأنه ليس عليك رقيب في هذا إلا الله جل في علاه، والرابح أنت والخاسر أنت، لأنه من أطلق بصره في المحرمات أصاب قلبه، ومن غض بصره أنار قلبه، إما إصابة وإما إنارة، فبقدر ما يكون معك من غض البصر يكون معك من إنارة القلب، وبقدر ما يكون معك من إطلاقه يكون معك من ظلمته. ولذلك أوصي نفسي وإخواني بغض الأبصار عما يكون من مفسدات القلوب، ولا سيما أنه هناك يعني قنوات تتفنن في اختيار ملفتات النظر من النساء، إضافة إلى قد تكون حسنة الخلقة يجرى عليها من وسائل الصبغ والتجميل بالوسائل التجميل ما يكون أشد فتنة وأكثر. بعدين أقول ترى يعني في مسألة أفادني بها أحد الإعلاميين الكبار، قال لا يدهشك ما ترى في الشاشة، فما تراه وراءها أمر مختلف تماما، وهذا واقع يعني إنه ما يراه الإنسان في الشاشة سواء كان في أخبار أو في غيره مما يشاهد رجال ونساء لا فرق، يعني يختلف تماما عن أو يختلف كثيرا عن الواقع، النسبة مختلفة. لكن هو قال لي إني مرة كنت ماشي في إحدى الاستديوهات وإعلامي يقدم يعني فمرت بي إحدى مقدمات الأخبار التي أعرفها في الشاشة، ما عرفتها، يقول والله ما عرفتها من يعني من اختلاف منظرها عما وراء الشاشة، فالذين يطلقون أبصارهم وراءها تراهم ينظرون الخيال، ما صحيح. ما نجمل على الواقع، فلا تكسب من وراء السراب كالذي يركض وراء السراب.
نعم أحسن الله إليكم يا شيخ جزاكم خيرا. سؤاله الثاني حول إنكار المنكر، يقول يا شيخ قد يستطيع أن ينكر بلسانه لكنه أحيانا يخشى يا شيخ من حدوث عواقب لو أنكر بقلبه، هو ضرب مثال كان يكون في مجلس مثلا.
مراتب الإنكار ثلاثة.
نعم.
ابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من استطاع من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، والمقصود باليد هنا الفعل كله سواء باليد المباشرة أو بالأمر بالتغيير المباشر أو ما أشبه ذلك، فإن لم يستطع فبلسانه، وهذه المرتبة الثانية وهو الوعظ والتذكير والترغيب والترهيب الذي يحصل به الانزجار والانكفاف، فإن لم يستطع فبقلبه. الاستطاعة أمر يحدده الإنسان فيما بينه وبين الله تعالى، وهو القدرة على الفعل، كونه قد يترتب على هذا الأمر والإنكار أو بأي صورة من صوره سواء باليد أو كونه يترتب عليه أذى أو يترتب عليه ما يكره، فهذا أيضا يختلف، فإن كان يترتب عليه أذى غير معتاد من سجن مثلا أو قتل أو مضرة فهنا فاتقوا الله ما استطعتم، ينتقل المرتبة التي تليها. إن كان هذا فيما يتعلق بسقوط الطلب، لكن فيما يتعلق بالمرتبة كون إنسان يتكلم وقد يأمر وينهى ولو كان قد تلحقه مضرة هذا خياره، لكن الكلام على ما يجب قدر الواجب. فإذا كان يترتب عليه مضرة، أما مسألة يعني كون الناس سيقولون يعني سينظرون إليه أو تكره نفوسهم ما يفعل أو يعني قد يتفوع عليه، هذا طبيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقترنة ب يعني أذية الناس في الغالب، ولذلك الله تعالى قال وأمر بالمعروف في وصية لقمان واصبر على ما أصابك وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فجاء الصبر على المصاب بعد الأمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالتالي يبادر الإنسان إلى الأمر، لكن ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أما ينبغي للآمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد أن استقبل هذين التوصيتين طيب. تكرمت طيب. الأخت مريم من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أختي مريم.
بارك الله فيك
أم مريم.
شيخ عندي سؤال. نعم سؤالي عندي شيخ.
تفضلي.
شيخ السؤال الأول بالنسبة لصلاة التراويح بالنسبة لي يعني.
نعم.
المتصل يعني هذا العام يعني إن شاء الله في بيت يعني بالنسبة للتراويح. فهل الأجر يعني مشابه بالنسبة للمسجد أم بالبيت يعني أفضل؟
أها. تسألين عن أختي أم مريم الأفضل. نعم.
طيب.
السؤال الثاني.
الحمد لله أني أقوم في الليل الساعة الأخيرة قبل صلاة الفجر.
نعم.
فأصلي ركعتين يعني قبل الفجر أطول بها ودعاء وبالسجود يعني اللي أطاله عن أكثر.
لحظة أم مريم تقولين تقومين ساعة قبل الفجر تصلين ركعتين تطيلين فيهما طيب؟
نعم
أيوة أيوه الصوت غير واضح أم مريم أختي أم مريم تقولين أيهما أفضل ماذا أن تطيلي القراءة في ركعتين أو أن تكثري من الركعات؟ طيب واضح شكرا لك يا اختي مريم شكرا لك الاخ اكرم من السعوديه تفضل اخي اكرم
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته
الله يبارك علينا وعليكم ان شاء الله
الله يبارك فيك تقبل منا ومنكم
صالح الاعمال ان شاء الله
يعني
السؤال بيتعلق بالزكاه
نعم
هو كالاتي السؤال انا كنت بدي اعطي الزكاه لشخص يعني راتبه ضعيف وعنده عائله هم حددوا سقف يعني الدخل اللي اقل من 400 دينار في بلدنا انه يعتبر فقير هو راتبه اقل من 400 دينار كمل هو خدمة الجيش قبل تقريبا كم من شهر الجيش اعطته مكافأة بسيطة طلعت مقدارها فوق نصاب الزكاة تقريبا 2800 او 3000 دينار نصاب الزكاة عندنا في الاردن يعني 85 غرام ضربناه 30 دينار طلع اقل منها المبلغ اللي اخذه من الخدمة بتاعته من الجيش طلع زيادة شوي هل يجوز ان يعطي الزكاة ولا لا
طيب
هذا هو سؤالي
واضح واضح سؤال آخر أخي أكرم
سؤال آخر هل تجوز الزكاة على طالب العلم يعني طالب بدرس دراسة
نعم.
أنا بدي أعطي مشان يكمل دراسة هل تجوز أن يعطي زكاة لطالب العلم
طيب واضح
مش طبعا هو ما بدرس دراسة شرعية
نعم.
دراسة عادية بعلوم الكمبيوتر وشغلات زي هيك
طيب واضح شكرا لك أخي أكرم شكرا لك أخي أكرم الأخت أم ثامر من الأردن
نعم
تفضل يا أختي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
والله يا أخوي لو سمحت عندي ثلاث أسئلة
الأول
وعندي رجاء للصحة حالك
طيب نأخذ الأسئلة أولا ثم بعد ذلك تقولي
السؤال الأول إحنا عندنا بالأردن بنوك
نعم
يعطي قروض للجيش للعسكريين
نعم
وكل 1000 أردني يأخذوا عليهم 50 دينار بدي أعرف إنه هذا حلال ولا حرام
أها طيب
الربا يعني فيه
طيب
هي مباشرة يعني عفوا
يعني هي مبلغ مالي يعطونه مباشرة فلوس
يعطونه نقود
نقود
مبلغ مالي وفي منه إذا بده يعمر أو بده يعمل له مصلحة هم يشتروا له
أها طيب
بس هم على الحالتين بأخذوا على كل 1000
واضح طيب والسؤال الثاني
السؤال الثاني وأنا أرملة عندي يتامى صغار أخذ الصغار كفالة وأصرف منه يعني أنا أدخلي ما بكفيني أنا أخذ من الحكومة
أها
أي خويا سامعني
نعم
وأصرف منه يعني على الأولاد عندي 2 توجيه بالمدارس
طيب السؤال واهو ما هو
السؤال يقولوا لي إنه قال حرام لازم هذا للأولاد اللي مكفولين أو إنك تستأذن اللي كافلينهم
أها طيب طيب واضح والسؤال الثالث الأخير ما هو؟
السؤال الثالث راح عن بالي والله.
طيب إذا تذكرتي اتصلي يا أم ثامر. شكرا لك يا أختي أم ثامر. طيب شيخ تقريبا 10 دقائق الأخت شيخ أم مريم من العراق بل أم محمد الشيخ من السعودية وقبل هذا يا شيخ إذا أردت نحن توقفنا يا شيخ عند ما يجب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا شيخ
نعم أحسن
تأخذنا
الواجب على الأمر بالمعروف أن يكون عالما فيما يأمر
نعم
عالما فيما ينهى أن يكون رفيقا في أمره وفي نهيه، أن يكون حكيما في أمره وفي نهيه، أن يكون صبورا في أمره وفي نهيه. هذه خصال أربعة.
نعم.
أربعة خصال، أربع خصال توفرها في الإنسان في الآمر المعروف من موجبات قبول توجيهه ودفع الأذى عنه.
نعم.
لكن قد يستحضرها العلم والرفق والحكمة والصبر، ومع ذلك ما يوفق. ليس بالضرورة أن يستجيب الناس لأمرك ولاهيك.
نعم.
إنما ينبغي أن تسلك أحسن الطرق وأقرب الطرق لتحقيق المقصود. أما استجابة الناس هذه لا تملكه، أنت الذي تملكه أن تأمر بالمعروف كما أمرك الله تعالى، وأمر أهلك بالمعروف، وأمر كما أمرك الله تعالى، وجادلهم بالتي هي أحسن، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا المأمور به. أما ما يتعلق باستجابة الناس هذه أمرها إلى الله جل في علاه.
أحسن الله إليكم. أختنا محمد من السعودية، شيخ عندها مبلغ عروض تجارة 40,000، نصفه يا شيخ عند الناس لها، تقول هل تزكي يا شيخ على 40 أم على 20 المتبقية لديها؟
فيما يتعلق بالزكاة في هذه الحال، الآن الدين لها على الناس. إذا كان الدين الذي لها على الناس على موسرين ويوفون، فهي تحسب مدة بقائه عندهم.
نعم.
ولها أن تزكيه في الحال، ولها أن تزكيه إذا قبضته عما مضى.
نعم.
هي بالخيار، إما أن تزكيه إذا جاء الحول، وإما أن تزكيه إذا قبضته لما مضى.
نعم.
هذا فيما إذا كان المدين موسر يفي. أما إذا كان معسرا أو تخشى أن لا يفو، ففي هذه الحال إذا قبضت المال.
نعم.
زكته لعام واحد.
سؤالها الثاني عن الزكاة يا شيخ، هل لها تعطي الزكاة لأخيها أو والديها، تقول هم بحاجة لها وهم من آل البيت يا شيخ؟
فيما يتعلق بالزكاة، إعطاء الأخ والقريب ممن لا تجب نفقته إذا كان موصوفا بما ذكر الله تعالى، إنما صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله، فهذا مشروع. أما إذا كان غير موصوفا بهؤلاء، أو كانت واجبته زكاته واجبة، نفقته واجبة على صاحب المال، ففي هذه الحالة لا يجوز أن يعطي. إذن ضابط متى يكون جائزا أن يعطي الزكاة القريب؟ إذا كان من أهل الزكاة المستحقين لها، وهم الثمانية الذين ذكرهم الله تعالى، وكانت نفقته غير واجبة على صاحب المال، فإذا اختل واحد من هذين الشرطين لم يجوز. أختنا ذكرت مسألة أخرى، وهي مسألة أنه هؤلاء من أهل البيت، فهل يعطون من الزكاة؟ أهل البيت من إكرام الله لهم أنهم لا يأخذون من أموال الصدقة والزكاة شيئا، أموال الزكاة غير الصدقات، الزكاة الواجبة لا يأخذون شيئا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابنه: أما علمت أنها حرمت علينا أوساخ الناس؟ يقصد ما يكون من الزكاة التي هي طهرة لأصحابها وطهرة للأموال مما يكون فيها من مما يستوجب التطهير. اختلف العلماء في صورتين، أو لهم أقوال. منهم من قال إنه يجوز إعطاء الزكاة لأهل البيت إذا كانوا لا يأخذون من الفيء النصيب الذي فرضه الله تعالى لهم، وعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن الله خمسه وللرسول ولذي القربى وأي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن لهم شيء من الفي فإنه يجوز أن يعطون من الزكاة. وقيل إنهم يجوز أن يعطوا من الزكاة زكاة أهل البيت أنفسهم.
نعم.
فمثل صورة أختين تقول: أنا عندي زكاة وعندي أقاربي من أهل البيت ليس لهم زكاة، أو ليس لهم ما يكفي من أهل يحتاجون من الزكاة، فهل أعطيهم؟ على هذا القول يجوز إعطاؤهم.
نعم.
فأنا أقول إذا كانوا يأخذون شيئا من بيت المال، أو كانوا يمكن إغناؤهم من غير الزكاة، فإنه ينبغي أن يتعفف عن الزكاة، فإن احتاجوا فعند ذلك لا بأس بإعطائهم من الزكاة إذا لم يكن إلا هذا وسيلة لإغنائهم.
أحسن الله إليكم. الشيخ، الأخت مريم من العراق سألت عن صلاة التراويح بالنسبة للمرأة، هل أفضل يا شيخ تصلي في بيتها أم في مسجد؟
من حيث الأصل صلاة المرأة في بيتها أفضل.
نعم.
من حيث الأصل، لكن إذا صلت في المسجد خشعت وشعرت بصلاح قلب ولم يترتب على ذلك مفسدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنع إماء الله مساجد الله. هذا في الفرائض وفي النوافل، فإذا خرجت فلا بأس، لا حرج عليها. المهم أنها تنظر للأصلح، تنظر إلى الأصلح، إلى قلبها. نعم. هل تصلي في بيتها أو تصلي في مسجدها؟ هذا هو الجواب على هذا السؤال.
جزيكم خير. سؤالها الثاني هي يا شيخ، تقول الساعة الأخيرة من الليل تصلي فيها ركعتين، تقول تطيل القراءة والدعاء. سؤالها تقول أيهما أفضل، تصلي ركعتين يا شيخ فقط وتطيل القراءة وتطيل الدعاء، أم تصلي عدد ركعات أكثر يا شيخ مع تقليل القراءة والدعاء؟
تنظر إلى ما هو أصلح إلى قلبها. إذا صارت تصلي لنفسها فالأفضل الإطالة في الأصل، الأفضل الإطالة، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة ويطيل الركوع والسجود في صلاته، فقرأ في ركعة البقرة وآل عمران والنساء في ركعة واحدة، وكان سجوده وركوعه قريبا من سواء صلى الله عليه وسلم، وقيامه قريبا من سواء، أنه إذا طال في القيامة طال في الركوع وفي السجود. فالأفضل لها أن تفعل ما هو أصلح لقلبها، فإن كان أصلحت لطالة فهذا الأوفق للسنة.
نعم.
لكن إذا كانت تخشى ألما أو يعني أي نوع من أنواع الصوارف للأفضلية فتنتقل إلى ما هو أصلح إلى قلبها.
نعم.
فإذا استوت الأمور ينبغي أن تحرص على هدي النبي، كان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثا.
أحسن الله إليكم. الأخ أكرم من السعودية سأل يا شيخ حول الزكاة، يقول يريد أن يعطي الزكاة لشخص راتبه ضعيف، يقول أقل من 400 دينار وهذا يعتبر فقيرا، يقول لكنه حصل على مكافأة يا شيخ، الآن مكافأة نهاية خدمة وكذا، هل يمكن يعطيه الزكاة يا شيخ كون حصل هذه المكافأة البسيطة التي هي فيها يا شيخ زكاة؟
هو المكافأة التي يعطاها إذا كانت لا تسد حاجته فيعطى ما يكمل حاجته. مثلا لو كانت حاجته قبل هذه الإعانة والمكافأة 100 دينار في السنة أو في الشهر زيادة على ما عنده، فهنا يعطى 100 دينار، فلما جاءت المكافأة صارت حاجته إلى 60 دينارا فيعطى 60 دينار.
نعم.
إذن يعني وجود، إذا كانت هذه المكافأة لم تسد حاجاته فعند ذلك ما زال هو من أهل الزكاة فيعطى ما يكمل حاجاته، أما إذا كانت تسد حاجاته فعند ذلك لا يعطى من الزكاة.
نعم أحسن الله عليك. سؤال
لأن الزكاة من هو الذي يأخذ من الزكاة فقيرا أو مسكينا؟ هو الذي يكون ما عنده لا يكفي ما يدخل عليه، ما يدخل عليه لا يغطي حوائجه ولا يكفي مطالبه، فعند ذلك طبعا مطالبه الأساسية التي يتوسع ويكون فيها من الملوك.
نعم.
أو لا غني. يعني لأن بعض الناس يقول والله أنا محتاجة، تقول طيب أنت عندك سيارة؟ أي والله عندي سيارة. عندك بيت ملكي؟ والله عندي بيت ملكي. عندك كل شيء عنده، لكن هو يطمح أن يكون في مستوى أعلى مما هو فيه، هذا ما يأخذ
كل ما أعطي يريد أكثر.
هذا كل أحد لو أعطي ابن آدم لو كان ابن آدم واد من ذهب لتمنى أن يكون له آخر، وبالتالي ما ينبغي أن يكون هذا مقياسا، إنما المعيار هو الحاجة التي تحصل بها تكميل الحوائج الأساسية.
نعم حسنا عليكم. الدقيقة الأخيرة يا شيخ لسؤاله الثاني، الزكاة لطالب العلم يا شيخ لأجل إكمال دراسته، يقول هي ليست دراسة شرعية.
لا بأس يعطى من الزكاة لسد حاجته.
نعم.
سواء في مصاريفه أو في معيشته، لأنه إذا لم يكن له ما يكفي فهو فقير. نعم. أو مسكين. إذا لم يكن له ما يكفي فهو فقير ومسكين، والدراسة من الحوائج الأساسية في هذا الزمن.
نعم أحسن الله إليكم الشيخ. بالنسبة لي أختنا أم تامر يعني من الأردن، أنا أعتذر لها ولعلها تتذكر سؤالها الثالث وتتصل غدا بإذن الله تعالى. إذن إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي هذه الحلقة، جزاك الله شكري وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، شكر الله لكم دكتور.
الله
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة. يتجدد اللقاء غدا بإذن الله تعالى عند الرابعة عصرا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.